بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. وإحنا بنحتفل بتذكار ظهور رأس القديس ماري مرقس، نتكلم بعض كلمات قليلة عن هذا القديس العظيم. وأول حاجة نحب نقولها إن إحنا بنذكر فضل هذا القديس علينا. القديس ماري مرقس هو الذي كرز في بلادنا، أوصل لنا هذا الإيمان وسفك دمه على أرضنا. ولولا القديس ماري مرقس ما كان يوجد كرازة في مصر، ولا توجد كنيسة، ولا يوجد إيمان، ولا يوجد إنجيل، ولا يوجد قداس، ولا يوجد أسرار، ولا أي بركة من البركات اللي احنا نتمتع بيها. ونقدر نقول أيضا ولا كان يوجد أبدية بالنسبة لنا. يعني أنا مش عارف إلى أي مدى بين وقت وآخر، على الأقل في أعياد القديس ماري مرقس، تعرفين له عيد في شهر مايو وعيد في شهر في نوفمبر، إلى أي مدى بنفتكر هذا القديس في صلواتنا ونقدم له الشكر؟ إلى أي مدى؟ كم واحد فكر كده مرة وقال لولا ماري مرقس كان زمان نكون إيه دلوقتي؟ لو كانش وصل إلينا هذا الإيمان وكرز في بلادنا، وصل إلينا المسيحية، كان ممكن نكون إيه؟ ما في ديانات كثيرة موجودة، وفي ناس لغاية دلوقتي بمئات الملايين في الهند والصين واليابان وأفريقيا لسه بيعبدوا أصنام، أو ديانات أخرى موجودة أيضا بعشرات الملايين. هل تفرق معانا إن الواحد يكون مسيحي ولا مش مسيحي؟ وإذا كانت تفرق معانا، كم مرة بقول له أشكرك يا ماري مرقس، بعد ما أشكر ربنا طبعا أشكر ماري مرقس اللي وصل لنا هذا الإيمان، فضل علينا قد إيه. القديس ماري مرقس أسس كنيستنا، والكنيسة المصرية تميزت على الأقل بثلاث حاجات عن جميع كنائس العالم. أول حاجة، قدمت للسماء عدد من الشهداء، ما فيش كنيسة في الدنيا كلها قدمت شهداء في السماء زي الكنيسة بتاعتنا، حتى إن بعض البلاد كانت في اليوم الواحد بتخرج كلها للاستشهاد، عشرات الآلاف في اليوم الواحد، زي مدينة دمنهور وزي مدينة إسنا إلى آخره. كل البلد بيصدقوا يسمعوا إن فيه فرصة للاستشهاد، كل البلد تطلع للشهادة كنيسة الشهداء. قدمت أيضا في الرهبنة أكبر عدد ممكن، مش عاوز الأكبر عدد، ده هي الأسيست الرهبنة، يعني الأنبا أنطونيوس مؤسس الرهبنة في العالم كله، مش بس في مصر، جميع الرهبان والراهبات بتاع العالم كله في جميع الكنائس أولاد أنبا أنطونيوس، والكل بيعترف بهذا. وأيضا كنيسة العلم والمعرفة، الكل كان بيلجأ للكنيسة المصرية عشان يعرفوا عنها، يعرفوا منها التعليم السليم، تفسير الإيمان لما يكون فيه مشكلة، بيحددوا الأعياد عن طريق كنيسة مصر إلى آخره. حتى إن أحد البطاركة البطاركة المشهورين عندنا هو الأنبا تيموثاوس البطاركة 22، كان مرة بيسألوا أسئلة وكان يقولوا سؤال البابا تيموثاوس بالسؤال الفلاني فأجاب بالقانون الفلاني. أصبحت إجابة البابا المصري كانها كلها قوانين، كلمته عبارة عن قانون كنسي. احنا بنشكر القديس ماري مرقس على انه تعب وصل لنا هذا الايمان، وايضا بنذكره وريت نذكره ليس فقط في اعياده، لكن مش عاوز اقول كل يوم، لكن على الاقل بنقط واخر، كل من واحد يعيش في بركات هذا الايمان يشكر هذا القديس وتذكر تعبه من اجلنا. واحنا لو ما افتكرناهوش ونسيناه، لكن السماء مش نسياه، وربنا الذي لا ينسى تعب المحبة، ربنا اللي وعد بأن كأس ماء بارد يقدمه إنسان من أجله لا يضيع أجره، مش ممكن ينسى إنسان سفك دمه وقدم حياته ذبيحة حب من أجل نشر هذا الإيمان وسط الآخرين. ده في مناسبتين أنا مش قادر أتصور يعني السماء شكلها إيه في احتفالاتها، وبالذات أمام القديس ماري مرقس. يعني عيد زي عيد الناروز ده، اللي فيه كنيسة تحتفل بأعياد جميع الشهداء بتوع مصر. شوفوا لما يكون عيد قديس واحد بس، مثلا عيد مرجرجس، ماري مرقس، أبو سيفين، غيره، قد إيه الكنائس تبقى في احتفالات ضخمة من أجل هذا القديس. كم وكم لما تكون السماء بتحتفل بجميع الشهداء مئات الآلاف في يوم واحد تذكار عيد النوروز. وطبعا مين بيتقدمهم؟ ماري مرقس اللي هو السبب في تأسيس هذا الإيمان، وكل دول ولاده. عيد تاني مثلا عيد أنبا أنطونيوس، عيد الرهبنة في السماء، لما يجي السماء تحتفل بعيد أنبا أنطونيوس وحواليه جميع الرهبان والرهبات اللي انتقلوا السماء، واقف قدام ربنا يقول ها أنا ذا رب والأولاد الذين أعطيتني. ومين واقف قدامه؟ ماري مرقس اللي أسس هذا الإيمان بالنسبة لنا. إذا إحنا نسيناه، ربنا مش نسيه، السماء مش نسياه، لكن ياريت نفتكره، ياريت نشكره، ياريت نفرح قلبه بثمار بتاعة الكرازة بتاعته. أكتر فرح يفرح بيه ماري مرقس مش مجرد عشية ولا قداس ولا تمجيد، بقدر بشوف أولاده سالكين في النعمة، سالكين بالإيمان، ثمر تعبه. وطبعا القديس ماري مرقس هو شفيع كل الخدام، كل الكرازة بتاعتنا هو الشفيع بتاعنا. معلمنا مرقس بيعطينا فكرة أيضا بالكرازة بتاعته عن المحبة التي لا تطلب ما لنفسها. يعني ايه؟ يعني كل واحد فينا اقصى حاجة بنطلبها منه انه يحفظ هذا الايمان، يعيش في هذا الايمان، يقدر هذا الايمان ما يضيعوش، وكفاية ان هو يحتفظ بالايمان بينه بالنفسه. لكن ابائنا الرسل دول من امثال ماري مرقس وصل اليهم الايمان وعاشوا في هذا الايمان، لكن ما اكتفوش. قالوا ازاي نعيش احنا ببركات هذا الايمان وما نوصلوش لغيرنا؟ الناس عايشين في الظلمة، ظلمة العبادات الغريبة، نروح ونتعب حتى ولو الى سفك الدم لكي يصل هذا الايمان الى كل انسان في كل مكان بقدر الامكان. عشان كده ساب بلاده، ساب موطن آباؤه، وجه عندنا عشان يتعب ويجاهد ويبذل ذاته ويبذل حياته لكي يوصل لنا هذا الإيمان. وإحنا وصلنا هذا الإيمان، إيه اللي عملناه من أجل نشر هذا الإيمان وسط الآخرين؟ أنا خايف أقول حتى حفظ الإيمان في حياتنا دي محتاج صلوات كثيرة، زي ما إحنا بنصلي في القداس نقول احفظنا في إيمانك. بس احفظنا في هذا الإيمان، ولا في إنسان تمتد محبته أكتر من كده؟ قول يا رب وساعدنا أن أكون أيضا أداة في يمينك، تستخدمني لنشر هذا الإيمان وسط كثيرين بقدر الإمكان. نتكلم شوية بسيطة عن القديس ماري مرقس. هو نشأ إفريقية، ولد في بلدة القيروان إحدى المدن الغربية المعروفة، وكان اسمه يوحنا الاسم اليهودي، والاسم الروماني كان اسمه مرقس. زمان كان عادة بيكون لهم اسمين، يوحنا معناها الله حنان، مشهور او الاسم ده وسط اليهود، ومرقس معناه مطرقة. وكان لما نحط الاسمين جنب بعضهم كأن ربنا ارسل هذه المطرقة اللي يحطم بيها عبادة الاوثان عندنا في بلادنا بمحبته وحنانه. الله الحنان حطم هذا الايمان الغريب او الوثنية عن طريق هذه المطرقة. وبيفكرنا هذا الاسم بالعبارة الجميلة اللي قيلت لإرميا النبي، وربنا قال له قد وكلتك هذا اليوم على الشعوب وعلى الممالك لتقلع وتهدم وتهلك وتنقض وبعدين تبني وتغرز. عشان الانسان يبني ويغرز ايمان جديد محتاج ان هو يقلع ويهدم وينقض وينقض الى اخره. أبوه كان اسمه أرستوبولوس، وكان له صلة قرابة بزوجة بطرس الرسول، وأمه كانت أخت برنابة الرسول، أول من باع ممتلكاته وقدمها تحت أقدام الرسل. وكان لهم صلة قرابة أيضا بالقديس توما تلميذ يسوع المسيح. أمه هي القديسة مريم اللي بتلقب تقول مريم أم مرقس، واللي قدمت بيتها لكي يكون العلية المقدسة اللي تعود السيد المسيح أن يجتمع فيها مع تلاميذه. كل حفلات الفسكة بيعملها في العليه بتاعه مريم ام مرقس، فيها اسس سر التناول، فيها غسل ارجل تلاميذه، فيها حل الروح القدس على تلامذه في يوم 50. صار هذا البيت اول كنيسه في العالم كله، بيت مريم ام مرقس. بل قبل ما اسيب النقطه دي واقول بيت مريم ده كان معروف للسيد المسيح زي بعض البيوت اللي كانت مميزة، وكان المسيح يحس انها بيوته الخاصة. يعني مثلا بيت مريم هذا، بيت مريم ومرثا ولعازر، بيت سمعان بطرس، بعض البيوت كانت بالنسبة للسيد المسيح كانها بيوته الخاصة، يعني يروحها من غير استئذان، يروحها من غير ميعاد بيته. هل بيتنا ايضا معروف للسيد المسيح بهذا الاسلوب؟ يعني الضيوف الكتير اللي بيكوننا كل يوم والتاني وبنمسك فيهم ونعزم عليهم، لو سألت اي حد فيكم وقلت له اخر مرة المسيح زار بيتك امتى؟ امتى المسيح زار بيتك؟ هل بيتنا معروف لربنا؟ وهل لو دخل البيت يجد مكان راحة؟ ما ممكن واحد يزور انسان ويبقى كل شوية يبص في الساعة امتى الزيارة تنتهي، امتى يخرج بيت تاني، يخش الانسان مش عاوز يسيبه ولا يسيب البيت ولا يسيب اهل البيت، والساعات تمر ومش قادر يسيب المكان، بيت بيستريح فيه. واحنا بنصلي القداس بنصلي في الاول نقول ايها القدوس المستريح في قلوب قديسيك، يا ريت يكون بيتنا من بيوت اللي ربنا يستريح فيها يجد راحة. ممكن يخش البيت يجد حاجات عالمية، احاديث عالمية، صور عالمية، تلفزيون شغال، هل يجد راحة؟ بيت تاني فيه مزامير، فيه صلوات، فيه أجبية، فيه كلمة ربنا، مفيش كلمة خارجة تكون موجودة بين أفراد الأسرة. بيت يحسوا إن ربنا موجود في هذا البيت، صاحب هذا البيت، وإحنا ضيوف عنده. فرق بين ربنا يخش بيت يلاقي نفسه غريب في هذا البيت، وبيت تاني ربنا يخش فيه أو يكون موجود فيه إحنا نحس إن إحنا ضيوف وهو رب هذا البيت. ياريت بيتنا يكون معروف لربنا زي بيت مريم هذا. مريم دي بتعطينا فكرة عن تأثير الأسرة وبالذات الأم. الأم هي أول مدرسة بيتتلمذ فيها الطفل. الطفل احنا ساعات بنستهين بطفولته. شوفوا معلمنا بولس لما يتكلم عن تيموثاوس يقول له أنت منذ الطفولية تعرف الكتب القادرة أن تحكمك للخلاص. منذ الطفولية الطفل بالنسبة لنا ده ما يفهمش حاجة. مين قال ما يفهمش حاجة؟ ده الطفل عنده الإيمان اللي مش عندي أنا كإنسان كبير، ياخد كل حاجة بالإيمان والتسليم. علاقته بربنا علاقة بساطة، علاقة حب، يحس إن ربنا ده بالنسبة له زي ما بتعلم في مدارس الأحد بابا يسوع، بابا بالنسبة له. وإحنا بنفقد هذه الصلة ونفقد العمق في الصلاة لما الواحد يكبر ويبتدي يكلم ربنا بالرسميات، يترك مشاعر الطفل البسيط في محبته. عشان كده قال لنا السيد المسيح مرة إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأولاد لن تدخلوا ملكوت السماوات. منذ الطفولية تعرف إيه؟ مش تعرف النهاردة الكورة والأحزاب بتاعة الكورة والماتشات بتاعة الكورة، تعرف الكتب. الكتب احنا لو علمنا ابننا ابانا الذي بفرحانين خالص، ابننا بيعرف ابانا الذي ايه ابانا الذي، لكن الكتب القادر ان تحكمك للخلاص عرفها منين؟ يقول له معلمنا بولس اتذكر الايمان العديم الرياء الذي سكن اولا في جدتك لؤيس وامك افنيكي، ولكن واثق انه فيك انت ايضا. الجدة ربت بنتها منذ الطفولية تربية روحية، لما كبرت البنت ربت ابنها تربية روحية، صارت مساوس تلميذا ليسوع المسيح، اسقفا في الكنيسة، تتلمذ على يدي معلمنا بولس الرسول، تلميذ ليسوع المسيح تيموثاوس. أم تانية، أم عجيبة جدا، ربما تكون أعجب أم سمعنا عنها في تاريخ البشرية كلها من ناحية الإيمان وتسليم الأولادها. مين؟ القديسة يوكابد أم موسى النبي. انت عارفين موسى النبي تربى كل ايام في قصر فرعون، لكن في السنوات القليلة الاولى يمكن 3-4 سنين بالكتير تسلمته امه، عاش معها في البيت الفترة الصغيرة ديت، استطاعت ان تعطيه جرعة من الايمان لم تستطع كل العبادات والطيارات الفرعونية بيت فرعون أن تغير في هذا الإيمان. ومعلمنا بولس يذكره في رجال الإيمان ويقول بالإيمان موسى لما كبر أبى أن يدعى ابن ابنة فرعون، رفض يكون ابن لهذه الابنة مفضلا بالحري أن يذل مع شعب الله. يعرف شعب الله منين؟ منذ الطفولية أمه كانت بتكلموا عن هذا الشعب عن هذا الإيمان، مفضلا بالحري أن يذل مع شعب الله من أن يكون له تمتع وقت في الخطية، حاسبا عار المسيح غنى أفضل من جميع خزائن مصر. جاب التعليم دي منين؟ أم المباركة استطاعت أن تعطيه جرعة من الإيمان، ما فرحتش إن ابنها تربى في قصر فرعون، ما فرحتش إن يكون عنده فرصة إن هو يتهذب بكل حكمة المصريين ويكون مقتدرا بالأعمال والأقوال دي كلها، ما تهمهاش كتير، يهمها إيه؟ هذا الإيمان. ياخذ الطفل مع كل قطرة لبن بيرضعها تعطيله جرعة من الإيمان يثبته فيها طيارات العالم بعد كده تقدرش تاخده من هذا الإيمان. هكذا أيضا نجد ناس ربنا بسابق علمه عارف ان هم هيكونوا ليه منذ الطفولية. واحد زي يوحنا المعمدان لما بشر به الملاك قال عنه ايه؟ انه يكون الملاك اللي يعد الطريق امام الله، حياته ملك ربنا، ملك ربنا. لما كبر وسألوه انت مين يا يوحنا؟ رسالتك ايه؟ وظيفتك ايه؟ اسمك ايه؟ ما كانش الاجابة واحدة كلكم عارفينها تعبر عن هدف حياته كلها. انا صوت صارخ في البرية، اعدوا طريق الرب، اصنعوا سبل مستقيمة. اعظم مواليد النساء ما قدرش يعرف نفسه الا بهذه العبارة، انا مجرد صوت اداة في ايد ربنا اعد الطريق امامه. بتعجبني عبارة جميلة قالها ربنا يسوع عن شاول الطرصوصي لما كان بيتكلم عنه حنانيا، قال له هذا لي اناء مختار، هذا لي، هذا لي مش للعالم. زي ما بقول كتير ان كل طفل بيتولد بلا شك الاسرة بتاعته بتفرح وقرايب واصدقاء الاسرة بيفرحوا، لكن في طفل لما يتولد ربنا يفرح بيه اكتر من كل الناس. ليه؟ هذا لي مش للعالم، اناء مختار هيحمل اسمي امام امم وملوك وبني اسرائيل. لو اهتمينا بالطفل منذ الطفولية هيكون له شأن بعد كده. الطفل اللي في ده مش مجرد عيل كده بنربيه، مين عارف؟ ما جاز في يوم من الايام يكون رئيس للكنيسة، في يوم من الايام جاز يكون اسقف من اساقف ماسك او بروشية ضخمة عشرات الالاف، جاز يكون كاهن بيرعى كنيسة فيها برضو بعض الالاف، جاز على الاقل يكون شماس ولا خادم في مدارس الاحد يوصل الناس لربنا، مين عارف؟ وجايز احنا سواء باهمالنا او بالعادات اللي بنربيها فيه نقدمه ذبيحه للعالم، نفرح انه خد شهادات وخد مناصب وفي اليوم الاخير نكون خدناه بايدينا كده نحطه يكون وقود، وقود للنار الابديه. استفدنا منه ايه؟ مباركه القديسه مونيكا ام القديس اوغسطينوس حاولت تربي ابنها على قد ما تقدر في الايمان، لكن كان بيتهرب منها. كبر اوغسطينوس وايضا تهذب بكل الحكمه والمعرفه وصار عالما من العلماء، لكن كانت لا تزال تبكي عليه ليل ونهار، دموع لا تنقطع. بتبكي على مين؟ على اوغسطينوس اللي سال تهذب بالمعرفه والحكمه والعلم ومشهور في العالم كله، بتبكي عليه ليه؟ عشان بعيد عن ربنا. ايه قيمه الشهادات؟ ايه قيمه المعرفه والعلم؟ ظلت تبكي لغايه ما ربنا افتقد هذا الانسان والنعمه افتقدته، وبعد كده صار اوغسطينوس ليس فقط تائبا بل قديسا في الكنيسه. كم ام عندها هذا الشعور تفرح بخلاص ابنها مش تفرح ان هو وصل للعلم والمعرفه. مثلها ايضا القديسه والدة القديس مكاريوس البطريرك 59، ويمكن كلمت بعضكم كتير عن الأم المباركة ديت. ابنها ترهب كانش عندها غيره، وبعد ما ترهب اختاروه لكي يكون بطريركا للكرازة، وكان بيزور زيارات رعوية لبلاد الكرازة عندنا نعود، وبعدين في زيارات وصل للبلد اللي فيها أمه البلد بتاعته، وسط احتفالات الشعب الضخمة دي تخلص احتفالاته والفرحة بتاعت الناس بيدور على الأم في وسط الناس مش لاقيها. فين الأم؟ قالوا له ما جاتش. راح يزورها في البيت، لا قاعدة والدموع في عينيها، دموع ورا بعضيها. قال لها أمي بتبكي ليه؟ ده أنا بترك الكنيسة، أنا بابا الكرازة المرقسية كلها، خليفة مرمرقس، بتبكي ليه؟ قلت له ببكي عشان كده، عشان أنت أصبحت البطرك وبابا الكرازة. لما كنت راهب كنت مسؤول عن نفسك فقط، وانت بطرك دلوقتي مسؤول عن هذه الملايين، هتقدم عنها حساب ازاي قدام ربنا؟ كام ام عندها هذا التفكير؟ ولادي دول هيقدموا حساب ازاي عن حياتهم قدام ربنا؟ هكذا مناصب، مراكز، شهادات، وظائف، ولا في اليوم الاخير؟ ياريت كل ام وكل اب يسألوا نفسهم، ولادنا الحلوين دول ازاي هيكونوا في اليوم الاخير قدام ربنا؟ هيكونوا اكاليل مع اللي بيكللوا، ولا العالم هيبتلعهم؟ عشان كده كان في امهات مباركات بيغرسوا في اولادهم فكر التكريس، وكان في ايضا بيوت مثمره لله. ربنا بدينا عيال كتير، نصيب ربنا فيهم قد ايه. اسره مشهوره زي بتاعه القديس باسيليوس الكبير، كان فيها القديس باسيليوس رئيس اساقفه قيصريه، وكان فيها اخوه القديس بطرس اسقف سباستيه، اخوهم الثالث كان القديس اغريغوريوس اسقف نيسوس، ثلاث اسقفه من بيت واحد، واختهم الرابعه كانت القديسه مكرينه رئيسه دير العزاره. الام دي في اليوم الاخير ده تشوف ولادها كده ثلاث اسقفه ورئيسه دير بيكللوا، ايه الفرحه بتاعتها؟ ايه الفرحه بتاعتها؟ هكذا ايضا نجد في تلاميذ المسيح الاثني عشر اكثر من مجموعه كانوا اخوات. بطرس واندراوس كانوا اخوات، يعقوب ويوحنا كانوا اخوات، يهوذا ليس الاسخريوطي ويعقوب ابن حلفة كانوا اخوات. الام بتاعت كل واحد، كل مجموعه من دول فرحانه قد ايه بربنا بيهم قدام ربنا في اليوم الاخير. وزي ما بقول مازال حتى هذا اليوم لسه في بيوت مباركه. لما نزور دير ابو سيفين للراهبات تجدوا هناك ست اخوات من بيت واحد، ست بنات. فتصور كده الام دي في اليوم الاخير لما تشوف بناتها كل واحده عروس للمسيح، مكلله ليه، مقدسه جسدا وروحا، ايه فرحتها بيهم؟ مين فينا بيتمنى ان اولاده يخدموا ربنا؟ مش مجرد تمني، لكن ازاي بنربيهم التربيه الروحيه المسيحيه؟ نفرح لما حد من اولادنا يكون خدام للمسيح، خدام في الكنيسه، مش مجرد مناصب. كام واحده زي ام ابني زبدي بتصلي ربنا بتوسل كل يوم، وتيجي تقول له مع هذه الانسانه الفاضله عاوز اربي ابني الاثنين دول، واحد يجلس عن يمينك وعن يسارك في مجدك، كام؟ ولا بس مهندس ودكتور ولا وظائف بتاعت العالم؟ القديس مار مرقس نشا في اسره متدينه، له ام مباركه استطاعت ان تقدمه للمسيح تلميذا وكارزا. يا ريت احنا نقول مع السيد المسيح زي ما كان بيقول زمان، الذين اعطيتني عرفتهم اسمك. اولادنا دول وزنه ربنا اتمنى عليهم، الذين اعطيتني عرفتهم اسمك، هيسالنا عنهم واحد واحد. لما نحضر معموديه اطفال مش بنفرح بالمعموديه كده ونعمل لهم حفله، ده الطفل باخد المعمودية أصبحت أنا كأم أو كأب أمناء على تربيته، مجرد وكالة ربنا أتمنى عليها. كانوا لك وأعطيتهم لي، وبعد ما أعطيتهم لي هقدم عنهم حساب في اليوم الأخير، عرفتهم اسمك ولا العالم هو اللي عرفهم اسمك؟ تربى القديس مار مرقس في هذه الأسرة، ومن مميزاته أنه كان شابا كارزا، يعني تبع ربنا وهو في أيام شبابه. ممكن الواحد يعرف ربنا بعد السن متأخرة، ده في ناس ما عرفوش ربنا والكنيسة إلا لما يبقوا في المعاش وعندهم وقت مش عارفين يقضوه إزاي، نبتدي نروح الكنيسة. لكن الكتاب بيقول لنا إيه؟ اذكر خالقك في أيام شبابك. الواحد لما يقدم حياته كده قبل ما العالم يخش في حياة الإنسان ويغير قلبه، الإنسان كده قدم حياته وشبابه وجهده كله لربنا، وهو شاب صغير قدم حياته لربنا. وكتير قوي من القديسين مشوا في هذا الطريق، خصوصا الشهداء، يعني قديس ماري مينا، قديس ماري جرجس، أمثال هؤلاء، الأمير تدرس، كل هؤلاء في العشرينات لما قدموا حياتهم ذبيحة حب على مذبح الشهادة. ده القديس الأنبا ميسائيل السائح وصل للسياحة أعلى درجة في الرهبنة سنه 16 سنة. شوفوا إمتى بقى ترهبن وتدرج لغاية ما وصل للسياحة. القديس الأنبا شنود رئيس المتوحدين دخل في الرهبنة دخل في الدير سنه 6 سنين. تربى عند خاله الأنبا بيقول كان رئيس دير عاش عنده منذ الطفولية وطبعا تربى بعد كده لغاية ما كبر داخل هذا المكان. احنا نصيب ربنا في حياتنا قد ايه؟ لما الواحد يسأل التاني يقول له عمرك كم سنة سهل يجاوب، لكن لما نقول له العمر الحقيقي ليك قد ايه، يعني نصيب ربنا في حياتك في هذه السنوات الطويلة قد ايه، يا بخت الانسان اللي قدم لربنا حياته من وقت مبكر. القديس اغسطينوس لما عاش في العالم فترة وبعد كده تلامس مع عمل النعمة قال لربنا هذه العبارة الجميلة، قال له تأخرت في حبك أيها الجمال الفائق، تأخرت في حبك، كنت ببحث عنك في كل مكان لم أجدك لأن كنت في داخلي. فياريت الواحد ما تأخرش في محبته ربنا وتقديم حياته ذبيحة حب لله. شاب كارز منذ شبابه المبكر خدم مع بطرس الرسول في اليهودية وخدم مع بولس وبرنابا في بلاد سوريا وبعض بلاد آسيا، وخدم بعد كده مع برنابا ايضا لوحده في قبرص الى ان اتى الى بلادنا المصرية لكي يقدم خدمة مركزة من اجل الله في هذا المكان. من الحاجات اللي نلاحظها في حياة القديس ماري مرقس حياة التسليم وحياة الايمان. يعني ايه الكلام ده؟ يعني النهاردة الكنيسة بتاعتنا موجودة ومستقرة وكل حاجة فيها واضحة قدام الانسان. لما انسان يتقدم للتكريس في الكهنوت عارف هيروح الكنيسه الفلانيه والخدمه موجوده يعني كل حاجه مترتبه امامه. ماري مرقس لما جه مصر كان في كنيسه، كان في شعب، كان في ايمان. اول من دخل الى هذه البلاد لكي يكرس فيها بايمان جديد، اول واحد يخش، كلمه اول ديت بتعطي قوه عجيبه وفكره عجيبه عن محبة الإنسان وإيمانه وحياة التسليم. أي واحد يروح النهاردة مثلا في الدير بيلاقي دير موجود، بترسم كاهن بيلاقي كنيسة موجودة، لكن لما يجي إنسان كده ما فيش أي أساس للإيمان في هذا المكان لكي ينشئ إيمانا جديدا ديانة جديدة. كان عليه أنه هو طبعا يقاوم الديانات الفرعونية الموجودة مليانة بها مصر والديانات والفلسفات اليونانية وأيضا عقائد رومانية كثيرة وعبادات يهودية موجودة. كل ده يقف ماري مرقس كده بمفرده لكي يقدم إيمانا جديدا، أول من يكرز بالمسيح والمسيحية في هذه البلاد. هذا الإيمان اللي بيشعر أن ربنا معاه وهذا يكفيه. زي ما أقول لكم كلمة أول ديت لها كده مذاقة خاصة. يعني مثلا القديس الأنبا بولا أول سائح يخش البرية يعيش فيها سنوات طويلة يرى لا يرى فيها وجه إنسان. القديس الأنبا أنطونيوس أول من يؤسس الرهبنة ويحيى أيضا في البرية لكي يعد مدرسة الرهبنة، أول واحد. القديس مقاريوس أول من يدخل البرية الغربية يؤسس فيها الرهبنة في برية وادي النطرون والأماكن اللي حواليه. كلمة أول ديت كم واحد بياخد بركتها؟ بلاش في الحاجات الكبيرة بتاعت الكرازة ولا الرهبنة ولا غيره، لكن في الحاجات البسيطة. يعني مثلا مين فينا أول واحد بيصحى في البيت عشان يكلم ربنا؟ مين أول واحد بيصحى يكلم ربنا في البيت؟ فين الواحد لما الواحد الناس كلها تصحى في البيت واللي قاعد يشتغل قاعد، وفين الواحد لسه بيتقلب في السرير بتاعه؟ فين؟ فين هذا الاشتياق؟ أول واحد يصحى يكلم ربنا مين في البيت؟ حاجة بسيطة مش محتاجة جهد بتاع ماري مرقس. من أول واحد بيخش الكنيسة في كل يوم قداس؟ كنيسة آخر القداس طبعا كلها مليانة، دي ما تفرحش ربنا كتير، يفرح أكتر لما يشوف من أول واحد داخل، من تاني واحد داخل، من اللي عنده هذا الاشتياق إن يجي يتقابل معاه. أول واحد يخش لما يكون في مشروع معين بنتكلم عنه، من أول واحد يتقدم عشان خاطر يقدم تبرعه أو الجهد بتاعه. لما يكون في خدمة مطلوبة من أول واحد بيبذل ذاته في الخدمة ديت، أول من يفكر في حاجة خاصة بربنا. الكلمة الأول ديت ياريت ناخد بركتها في حياتنا، كيف نأخذ بركة كل عمل من أجل الله أول واحد أو على الأقل من الأوائل اللي ياخذوا بركة هذا العمل. جه القديس ماري ماركوس بلادنا المصرية، كل المؤهلات بتاعته المنظورة طبعا قدام الناس غير الإيمان الموجود داخله، مجرد حذاء ممزق ماسكه في إيده كده وماشي، مش جاي معاه مكتبة لاهوتية عشان خاطر يقاوم بها الفلسفات دي كلها، ولا جاي معاه إمكانيات بالسلاح عشان يفرض الإيمان بالقوة. إنسان جاي بمفرده ماسك في إيده حذاء ممزق يبدأ به الكرازة بتاعته، إلى جانب طبعا إن كان يضع أول بذرة للإيمان، وبعد كده نتعجب لما يصير إنيانوس هذا أيضا الإسكافي أول بطرك بعد ماري مرقس في الكرازة المرقسية. يعني ايه الكلام ده؟ يعني زي ما قال الكتاب قديما على لسان معلمنا بولس الرسول، اختار الله ضعفاء العالم، جهلاء العالم، فقراء العالم، المصدرة وغير الموجود. العمل في الخدمة يا اخوتي هو عمل الله. ياريت ناخد درسنا في حياتنا خاصة كخدام، الخدمة عمل ربنا، الخدمة مجرد اداة في ايد ربنا، مش مهم يكون ايه، بس يسلك بالايمان بالتسليم، يترك حياته في ايد ربنا، ربنا يعمل به عجبا. ونظرة الناس غير نظرة ربنا. ربنا شاف في انيانوس هذا انسان يصلح لكي يكون اول بطريركة في الكرازة. تعالوا النهاردة كده لما يكون الكرسي البطريركة فاضي وبيختاروا بطرك، ايه المؤهلات والمواهب اللي بيبحثوا عنها؟ مين يرضى النهاردة ان يكون اسكافي؟ كلمة اسكافي جايز كلمة كده يعني متغطية شوي، لا خلوها جزاماتي، يكون بطرك على الكنيسة، من يرضى بيها؟ بلاش بطرك، من أبرشية تختار جزاماتي يبقى أسقف عليها، من كنيسة تختار كاهن يبقى جزاماتي فيها. ومع ذلك ربنا اللي فاحص القلوب بياخد الإنسان اللي عنده الإيمان والبساطة والوداعة والحب والاستعداد للبذل والتضحية لكي يقيموا على رأس الكنيسة في بدايتها الأولى في أصعب فترة، لكي يكرز ويعمل بهذا الإيمان. العمل هو عمل الله، ودي طريقة ربنا في الكنيسة الأولى. لما حب يختار رسل لي ما اختارش علماء اللاهوت والفلسفة والحاجات دي كلها، راح عند البحيرة يجي الصياد زي بطرس، صياد زي يوحنا، صياد زي الجماعة دول، يقيم من هؤلاء الصيادين، مش بطرقة زي إنيانوس، ده ناس مسكونيين يأسسوا الكرازة في العالم كله. بعدين تعالى معلمنا بطرس، معلمنا بطرس اللي قيل عنه مع يوحنا الحبيب إنسانان عديم العلم وعميان. عديم العلم يعني إيه؟ مش واخدين شهادات متوسطة ولا عندهم بعض معرفة، عديم العلم. يقف هذا الإنسان العديم العلم يتكلم بكلمات قليلة يستطيع بها أن يؤمن بالمسيح 3000 نفس في عظة واحدة. يؤمن يعني إيه؟ مش يتوبوا، يتوبوا يمكن تكون سهلة شوية، 3000 نفس يخشوا في إيمان جديد، يتغير إيمانهم، تتغير عقيدتهم عن طريق كلمات قليلة. يقول هذا الإنسان الممتلئ بالروح القدس معلمنا بطرس الرسول، والثلاثة دول بعد كم يوم ب5000 نفس. مسكين الخادم اللي يحس ان هو شيء في الخدمة، انه عنده مواهب، انه عنده خبرات، انه قديم مختبر. العمل هو عمل الله، انا مجرد اداة في ايد ربنا يعمل بيا، يعمل فيا، يعمل عن طريقي، مجرد اداة منظورة. عشان كده كان ربنا بيعمل زمان بحاجات حتى غير الحاجات البشر اللي زينا. المقلاع بتاع داود ده يطلع ايه؟ لكن ايد ربنا تمسك ايد داود بالمقلاع بتاعه يعمل هذا الانتصار العجيب على جليات الجبار. العصايه بتاعت موسى دي يطلع ايه؟ مثيلتها عشرات الالاف من العصيان، لكن ربنا يمسك العصايه ديت مع موسى النبي يشق بيها البحر الاحمر ويعمل معجزات. ربنا مستعد يعمل مع كل انسان، بس يشعر هذا الانسان بضعفه، اشتياق الخدمة، يقول له انا رب ضعيف، اعمل معايا واعمل بيا. ربنا مستعد. كل المطلوب مننا يا اخواتي ان نقدم حياتنا لله. المسيح لما فات على بطرس وندراوس قال لهم ايه؟ هلم ورائي، دي ناحيتنا احنا وناحيتك انت يا رب، اجعلكما صيادي الناس. ربنا اللي يعمل مع الانسان، يعمل في خدمته ويعمل ايضا في حياته الخاصة، ان كان تنقصه اشياء يغير كل شيء في حياته لكي يكون مستحق أن يكون خادم أمين لي. شفنا هذا الأمر في حياة موسى النبي، إزاي كان إنسان عنيف وجديد في بداية خدمته، ما عندوش مانع يبدأ خدمته بقتل إنسان، لكن بعد كده لما سلم حياته في يد ربنا الكتاب يقول عنه: وكان الرجل موسى حليما جدا أكثر من جميع الناس الذين على وجه الأرض. شفنا بطرس الرسول اللي بينكر أمام جارية، يجاهر أمام الشعب كله يقول لهم: هذا الذي أنتم قتلتموه وصلبتموه إلى آخره. هكذا أيضا في حياة كثير من القديسين، ولذلك حياة معلمنا مرقس أيضا تعطينا شيء من الرجاء، مهما كان ضعفتنا ربنا مستعد أن يعمل بنا عجائب. مرقس ده هو الشاب اللي قيل عنه كان يتبع يسوع بعيد، شاب لابسا إزار قميص، لما شافوه كده مش مع المسيح جم يمسكوه، ساب لهم الإزار بتاعه ومضى عريانا، خاف مش عريان، شاب صغير. هذا الذي بدأ حياته بالخوف ترك الإزار بتاعه، بعد كده نراه يترك كل شيء من أجل الله ويبذل حياته من أجل ربنا. الشخص اللي خاف وهرب بعد كده قدم حياته ذبيحة حب في مذبح الاستشهاد، ولما وقعت حبة الحنطة في الأرض استطاعت أن تأتي بثمر كثير. معلمنا مرقس استشهد سنة 68، كان في عيد الفصح عيد القيامة بتاعنا، وكان يقابل في نفس اليوم عيد للأوثان الوثن بتاعهم اللي اسمه سيرابيس في نفس اليوم. فقاموا الناس الوثنيين دول أخذوا القديس مرقس وخدوه في الشوارع، ربطوه في حصان لغاية ما فصلت رأسه عن جسده واستشهد وهو عمره 58 سنة، كان في سنة 68 ميلادية. أخذ إكليل الاستشهاد، إكليل الرسولية، إكليل البتولية، إكليل الكرازة، إكليل البر، وأيضا نال إكليل الحياة. لو كان ماري مرقس ده عاش من أجل العالم، عاش في أي وظيفة في أي منصب كنا سمعنا عنه إيه دلوقتي، لكن لأنه ترك حياته من أجل الله، عشان كده ربنا منسيش حياته نذكرها باستمرار. لذلك قال السيد المسيح مرة: من أضاع حياته من أجلي يجدها، من وجد حياته يضيعها. احنا بنفرح بهذه المناسبات، بنذكر ماري مرقس، بنشكر ماري مرقس، بنتبع خطواته، بنحفظ هذا الإيمان. يريد ربنا يعطينا أن ننشر هذا الإيمان وسط الآخرين كنوع من التعبير عن أهمية هذا الإيمان في حياتنا. بركة هذا القديس العظيم تكون معنا لإلهنا كل مجد إلى الأبد.